الملخص الإداري عدد مارس. الملخص الإداري عدد مارس 2026. مشروع واحد، 10 شهادات ماجستير في إدارة الأعمال، دليل رواد الأعمال لبناء المنظمات الناشئة. كاسينيا يودينا. موجز الملخص: غالبا ما يقلل رواد الأعمال الجدد من شأن صعوبة تحويل فكرة مشروع ناشئ إلى عمل تجاري مستدام، فإلى جانب تطوير المنتج يتعين على المؤسسين التعامل مع مخاطر التمويل وتقلبات السوق وديناميكيات أصحاب المصلحة المعقدة والغموض المستمر، وغالبا دون خطة عمل عملية. كتاب مشروع واحد، 10 شهادات ماجستير إدارة أعمال، دليل عملي لبناء المنظمات الناشئة، موجه لمن يواجهون هذا الواقع لأول مرة. في ظل بيئة المنظمات الناشئة المتقلبة وغير المستقرة اليوم، يركز الكتاب على المرونة بدلا من روايات النجاح المثالية، ويقدم الفشل والمفاجآت والأخطاء كأدوات أساسية للتعلم، مما يساعد القراء على بناء الحكمة والثقة من خلال مواجهة التحديات. بالاستناد إلى خبرتها في بناء وتوسيع شركة في مجال التكنولوجيا المالية، تقدم المؤلفة كاسينيا يودينا سردا واقعيا لما يحدث فعليا بين عرض المشروع والبقاء، وبدلا من التنظير يستخلص الكتاب دروسا قيمة من تجارب جمع التمويل وتغييرات السوق والصراعات في مجالس الإدارة وقيود رأس المال. يقدم كل فصل ماجستير إدارة أعمال مصغر، ويركز على المجالات التي نادرا ما يعدها التعليم التجاري التقليدي للمؤسسين، بدءا من ديون رأس المال الاستثماري وإدارة جداول رأس المال، وصولا إلى التوظيف خلال فترات الركود والاستجابة لأحداث البجعة السوداء. في هذا الملخص التنفيذي للكتاب تعلم كيفية الانتقال من الفكرة إلى المنتج الأولي القابل للتطبيق بخبرة محدودة، فهم كيف يؤثر التمويل وجداول رأس المال وديون رأس المال المخاطر على الملكية والسيطرة وقدرة الشركة الناشئة على تجاوز الصدمات السوقية، كيفية التعامل مع التحولات والضغوط التنافسية وتوقيت السوق عندما تتغير الظروف ويصبح عدم اليقين هو القاعدة، اكتشاف كيفية بناء فريق قوي وحمايته خلال فترات النمو والانكماش. المحتويات: مصدر إلهامي بقيمة 200,000 دولار. الصفحة الثانية: ماجستير إدارة الأعمال في إطلاق التطبيق. الصفحة 4: ماجستير إدارة الأعمال في المنظمات القائمة. الصفحة 5: ماجستير إدارة الأعمال في تغيير الاستراتيجية. الصفحة 6: ماجستير إدارة الأعمال في عمليات الاندماج والاستحواذ. الصفحة 7: ماجستير إدارة الأعمال في عمليات الاستحواذ العدائي. الصفحة 8: المقدمة. مشروع واحد، 10 برامج ماجستير إدارة أعمال مصغرة. ليس سرا أن عالم الشركات الناشئة قاس للغاية، فهو أشبه بلعبة بوكر حيث تكون أوراق اللعب دائما ضدك. تفشل معظم الشركات الناشئة المدعومة برأس المال المخاطر، ويعد نفاد السيولة أحد الأسباب الرئيسية لفشلها. الوضع الحالي قاس بشكل خاص، ففي عام 2023 انخفض تمويل الشركات الناشئة إلى أدنى مستوى تاريخي، مع انخفاض تمويل التكنولوجيا المالية بأكثر من 50%. بالنسبة للمؤسسات من النساء تكون الإحصائيات أكثر وضوحاً، فبحسب بيتش بوك لم تحصل الشركات الناشئة التي تقودها النساء إلا على 2.1% فقط من إجمالي استثمارات رأس المال المخاطر في عام 2022. لكن لا تدع النظام يحبطك، لقد علمتني تجربة بناء شركة ناشئة دون أي خبرة سابقة أنه على الرغم من عدم إمكانية التحكم في كل عامل يحدد نجاح المشروع أو فشله، إلا أن هناك بعض المعارف التي لو كنت أمتلكها في الوقت المناسب لأحدثت فرقا كبيرا. تركز البرامج العشرة التالية، كل منها برنامج ماجستير إدارة أعمال مصغر، على جانب حاسم من جوانب بناء شركة لا تهيئك له كليات إدارة الأعمال بشكل كامل. هذه دروس يمكن أن تحدث الفرق بين النجاح والفشل، وتجعل رحلة ريادة الأعمال بأكملها أسهل بكثير. التغلب على تعقيدات ومخاطر ديون المشاريع وفهم توقيت السوق وبناء الفريق المناسب لحماية نفسك في فترات الركود. الفصل الأول: إلهامي الذي بلغ 200,000 دولار. لا أدري إن كنت سأؤسس شركة لولا ديوني الدراسية التي بلغت 200,000 دولار أمريكي خلال دراستي للماجستير في إدارة الأعمال، ولدت ونشأت في بلدة صغيرة في أقصى شرق روسيا على بعد نصف العالم من وادي السيليكون بالقرب من الحدود الصينية. في سن 18 استقللت طائرة إلى أمريكا ومعي 500 دولار فقط للالتحاق ببرنامج طلابي دولي خلال الصيف، وبعد 3 أشهر حصلت على تأشيرة الطالب. بدأت دراستي في كلية مجتمعية لمدة 2 عامين، ثم انتقلت إلى جامعة ولاية كاليفورنيا نورثريدج في ضواحي لوس أنجلوس. عندما حان وقت اختيار تخصصي كان الخيار واضحا، التمويل. ومنذ اللحظة التي حضرت فيها أولى محاضراتي أيقنت أنني اتخذت القرار الصائب. أتاحت لي فترة تدريب في بنك جي بي مورغان بريفت بانك، أول فرصة حقيقية للتعرف على مؤسسة مالية ضخمة. بعد حصولي على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وتكبدي ديونا تجاوزوا 200,000 دولار أمريكي، انضممت إلى مجموعة كابيتال جروب. تدير هذه الشركة الأم لشركة أمريكان فانز أصولاً بقيمة 2.7 تريليون دولار، وهي أكبر مزود لخطط 529 وغيرها من الحسابات الوصائية التي تساعد الآباء في الولايات المتحدة على الادخار لتعليم أبنائهم. خطة 529 هي حسابات ادخار ذات مزايا ضريبية مصممة خصيصاً لمساعدة العائلات على الادخار لتغطية النفقات التعليمية المستقبلية، يتم رعايتها من قبل الولايات الأمريكية والمؤسسات التعليمية، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى القسم 529 من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي. وفقاً لدراسات إدوارد جونز ومورنينج كونسلت، لا تستخدم سوى 14% من العائلات الأمريكية خطة 529، ويعود ذلك في الغالب إلى تعقيدها، بل إن نصف العائلات الأمريكية فقط على دراية بوجود هذه الخطط. حتى المستشارون الماليون يتجنبونها لأن خطط 529 لا تتطلب فقط كمًا هائلًا من الأوراق، بل إن عمولاتها ضئيلة أيضًا. كانت لدي رؤية لإنشاء تطبيق يجعل إعداد وإدارة خطة 529 سهلًا كاستخدام روبن هود أو فينمو، منصة سهلة الاستخدام وبديهية تمكن ملايين الآباء من البدء بالاستثمار في مستقبل أبنائهم ببضع نقرات فقط. تركت وظيفتي في كابيتال جروب واستثمرت مدخرات عمري، وبدون أي خبرة سابقة أصبحت عضواً مؤسساً، وهكذا ولدت شركة يونست. الفصل الثاني، ماجستير إدارة الأعمال في التنفيذ. كانت مهمتي هي إتاحة الادخار الجامعي للجميع، وجعل خطة 529 في متناول الجميع من خلال إنشاء منصة سهلة الاستخدام عبر الهاتف المحمول، تسهل على أي والد الاستثمار في مستقبل طفله بغض النظر عن ثروته أو خبرته المالية. ظننت أنها فكرة رائعة. مع ذلك، وبصفتي قادمة من عالم الشركات، لم أكن أدرك أن الفرق بين النجاح والفشل في عالم الشركات الناشئة لا يكمن في جودة الفكرة، بل في التنفيذ. التنفيذ هو كل ما تحتاجه لتحويل الفكرة إلى واقع، يشمل ذلك الأشخاص الذين تعمل معهم، والأموال التي تجمعها، والنماذج التي تنشئها، والأموال التي تنفقها، والعملاء الذين تجذبهم، والأهم من ذلك كله كيفية تكيفك مع سيل لا ينقطع من التحديات. إليك ملخصا موجزا لما كانت عليه عملية الاستعداد لإنشاء منتجي. 1. الاسم والنطاق. اتضح أن النطاق في الشركات الناشئة أهم من الاسم نفسه. إذا كان النطاق الذي تريده محجوزا لشخص آخر فقد يكلفك ذلك مبالغ طائلة، أما إذا طورت منتجا رائعا ينال إعجاب العملاء فسيصبح اسمه معروفا على نطاق واسع، تماما مثل أوبر وآير بي أم بي. 2. تأسيس الشركة. في كلية إدارة الأعمال تعلمت تسجيل شركة جديدة كشركة ذات مسؤولية محدودة أو LLC، لذلك هذا ما فعلته. تتمة المقال من صفحة 2. في عالم الشركات الناشئة لا يكمن الفرق بين النجاح والفشل في مدى جودة فكرتك، بل في تنفيذها. فعلت ذلك مع شركة يونست، ثبت أن هذا خطأ فادحا، ولكن ليس قبل أن أحاول جمع تمويل مؤسسي من شركات رأس المال المخاطر. تستثمر هذه الشركات بشكل شبه حصري في شركات ديلاويرسي المساهمة، وهو أمر لم يدرس لنا في دورات تأسيس الشركات الناشئة. 3. الاستشارة القانونية. لا يوجد سوى عدد قليل من مكاتب المحاماة المرموقة المتخصصة في العمل مع شركات التكنولوجيا الناشئة. بعد بحث دقيق حصرت خياراتي في 4 مكاتب: كولي وجودوين وأوريك، ويلسون سونسيني. تتمتع هذه المكاتب بسمعة طيبة في بيئة الشركات الناشئة، ليس فقط لتقديمها الخدمات القانونية، بل لكونها شريكاً حقيقياً للشركات الناشئة. 4. إيجاد شريك مؤسس. يتطلب إطلاق شركة ناشئة جهداً كبيراً، ولعل هذا هو السبب في أن أساتذتنا في كلية أندرسون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس نصحونا بإيجاد شريك مؤسس تقني أو مدير تنفيذي للتكنولوجيا CTO سبق لنا العمل معه، ونثق به بما يكفي لمواصلة العمل معه خلال السنوات 5 إلى 10 القادمة. لسوء الحظ، لم أجد أي شخص ينطبق عليه هذا الوصف في حياتي. كان الحل الذي توصلت إليه لعدم وجود شريك مؤسس هو بناء فريق تنفيذي قوي. إذا وجدت نفسك في الموقف نفسه، وهو ما قد يحدث مع شركتك الناشئة الأولى، فإن المدراء التنفيذيين المناسبين يمكنهم سد هذه الثغرات. 5. تطوير النموذج الأولي. بحكم خلفيتي المالية وخبرتي في الشركات وانعدام خبرتي التقنية، لم أكن أعرف كيف أحول فكرتي إلى منتج فعلي. من خلال البحث والتواصل مع معارف الجدد في عالم التقنية، تعلمت أساسيات تطوير المنتجات. بدأ ذلك بمخططات هيكلية، وهي الرسومات التخطيطية المرئية لبنية التطبيق وتجربة المستخدم. بعد وضع مخططات هيكلية متينة، كانت الخطوة التالية هي إنشاء نموذج أولي تفاعلي، وهو محاكاة لواجهة المستخدم UI للمنتج، تسمح بالتفاعل الأساسي دون وظائف فعلية. 6. اختبار النموذج الأولي. قبل البدء بالبرمجة، أجريت جلسة نقاش مع 10 إلى 12 صديقة لي من الأمهات لاختبار النموذج الأولي التفاعلي. قدمت هؤلاء الصديقات ملاحظات قيمة، وقمت بإجراء تعديلات على واجهة المستخدم بناء على ملاحظاتهن. 7. تقييم خيارات التطوير. من فوائد عدم وجود شريك مؤسس تقني واحد هو بناء علاقات مع مجموعة واسعة من المستشارين التقنيين، مما أتاح لي الوصول إلى خبرات متخصصة في العديد من المجالات المختلفة. ساعدنا هؤلاء المستشارون في تقييم خياراتنا وتوجيه قراراتنا التطويرية. 8. الانضمام إلى حاضنة أعمال. في عالم الشركات الناشئة، يعد الانضمام إلى حاضنة أعمال مساراً شائعاً لمساعدة المؤسسين الجدد على تحويل أفكارهم إلى واقع. توفر هذه البرامج الموارد والموجهين والشبكات والتمويل، أي كل ما افتقرت إليه شركة يونست. الدرس الأهم: التنفيذ أهم من الأفكار. في النهاية، بدلاً من 6 أشهر، استغرقت رحلة يونست من مجرد فكرة إلى إتمام جولة التمويل الأولى 18 شهراً شاقة. كلفنا الوصول إلى هذه المرحلة $60,000 من جيبنا الخاص، بالإضافة إلى استثمارنا الأولي البالغ $100,000، وعند إضافة دخلي المفقود والمكافآت، تضاعف إجمالي الاستثمار البالغ $100,000 3 مرات. اليوم، وبعد مرور الوقت، هذه هي الخطوات التي أتمنى لو اتخذتها، والتي أنصحك باتباعها للانتقال من مجرد فكرة إلى شركة ناشئة قابلة للتمويل. 1. تعمق في فهم بيئة الشركات الناشئة وابن شبكة علاقات مناسبة قبل البدء. 2. ابحث في الجدوى التقنية للفكرة قبل تصميم تجربة المستخدم. هذا الأمر بالغ الأهمية، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تحدد البنية التحتية الخلفية والشراكات الصناعية الإمكانيات المتاحة. 3. ابحث عن أشخاص يؤمنون بالرؤية بما يكفي للاستثمار فيها منذ البداية. في النهاية، التنفيذ هو كل ما يجعل فكرتك حقيقة. إنه الفريق الذي تشكله، وسرعة إنجازك للمهام، واستراتيجيتك لاكتساب العملاء، وطريقة إدارتك لنفقاتك، وكيفية ومن توظف، وكفاءة جمع التمويل، وربما الأهم في عالم الشركات الناشئة، مدى قدرتك على التكيف مع التحديات التي تظهر على طول الطريق. الحقيقة المرة هي أن المنفذ الجيد قد ينجح بفكرة متوسطة، بينما سيفشل المنفذ الضعيف حتى مع أروع الأفكار. الفصل 3. ماجستير إدارة الأعمال في إطلاق تطبيق. المنتج الأدنى القابل للتطبيق MVP هو أبسط نسخة من المنتج يمكن إطلاقها لاختبار طلب السوق وجمع ملاحظات المستخدمين. يشير حرف M في MVP إلى الحد الأدنى، لسبب وجيه يجب أن يحتوي المنتج الأدنى القابل للتطبيق على الحد الأدنى من الميزات اللازمة لحل المشكلة الأساسية وتقديم قيمة دون كل الميزات الإضافية لرؤيتك النهائية. هذا شيء لم أتعلمه إلا من خلال تجربة قاسية ومؤلمة. الواقع وراء منتجنا الأدنى القابل للتطبيق. عندما تنظر إلى منتج تقني تفترض أن كل شيء مؤتمت وقابل للتطوير منذ اليوم الأول، لكن في تلك الأيام الأولى في يونست كانت نسختنا الأولى بعيدة كل البعد عن ذلك. لقد أتمتنا تجربة المستخدم داخل التطبيق ليبدو أنيقاً واحترافياً، لكن ماذا عن الكواليس؟ كان كل شيء يدوياً، كل ما يحدث بعد أن ينهي أحد الوالدين عملية التسجيل على هاتفه كان يعتمد على الارتجال والعزيمة. دروس أساسية لبناء منتجك الأولي MVP. 1. قم بإجراء بحث وتطوير شاملين للبنية التحتية قبل البدء في البناء، لأن واجهة المستخدم غالباً ما تكون الجزء الأسهل. إن فهم ما هو ممكن تقنياً وأين تكمن قيود السوق يمكن أن يوفر عليك شهوراً من الجهد الضائع. 2. لا تبالغ في الإنفاق على منتجك الأولي إذا قمت ببناء الكثير من الميزات في البداية، فمن المحتمل أن تضطر إلى إعادة بناء المنتج بالكامل بمجرد الحصول على ملاحظات العملاء. لذا اجعل منتجك الأولي بسيطاً ومقتصراً على أبسط نسخة ممكنة من فكرتك. 3. ركز على المشكلة وليس على الحل. قد لا يكون حلك الأولي هو الحل الأمثل في النهاية، ولكن إذا كنت تحل مشكلة حقيقية فسيكون هناك دائماً سبيل للمضي قدماً. 4. اجعل منتجك في متناول العملاء بأسرع وقت ممكن لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وما يحتاج إلى تغيير. 5. استعد للعمليات اليدوية في البداية، خاصة إذا كنت تحدث تغييراً جذرياً في قطاع قائم. لقد علمتني رحلة تحويل الفكرة إلى منتج قابل للتطبيق أن التنفيذ لا يتعلق بالكمال بل بالمثابرة. عندما تسير الأمور على غير ما يرام، غير استراتيجيتك. عندما تغلق الأبواب، ابحث عن فرص جديدة. وعندما يخبرك قطاع بأكمله باستحالة تحقيق هدفك، أحياناً يكون هذا هو الوقت المناسب لإثبات خطئهم. الفصل الرابع، ماجستير إدارة الأعمال في جمع التمويل، الجزء الأول. إطلاق منتجنا الأولي MVP في عام 2019 مثل لنا إنجازاً هاماً تسعى إليه جميع الشركات الناشئة الناجحة، الوصول إلى مرحلة البحث عن التمويل اللازم للنمو. في هذه المرحلة ينتقل المؤسسون من مرحلة بناء المنتج إلى مرحلة بيعه، ليس فقط منتجهم بل رؤيتهم أيضاً للمستثمرين المحتملين. مراحل تمويل الشركات الناشئة. تجمع الشركات التمويل على مراحل تسمى جولات التمويل، بدءاً بمبالغ صغيرة عندما يكون المنتج مجرد فكرة، وصولاً إلى استثمارات أكبر مع إثبات الشركة لنجاحها ونموها. الأول، مرحلة ما قبل التأسيس، شرطة مائلة التمويل الذاتي، وهي الجولة الأولى والتي لا تعتبر جولة تمويل بالمعنى الحرفي، بل هي رأس المال الأولي الذي يستخدم لبدء المشروع. عادة ما يأتي هذا المال من مدخراتك الشخصية أو قروض من الأصدقاء والعائلة أو حتى بطاقات الائتمان، وهذا غير مستحسن. الثانية، جولة التمويل التأسيسي، وهي مرحلة التمويل الرسمية الأولية للشركات الناشئة، عادة من 1,000,000 إلى $5,000,000، والتي تساعد في تطوير المنتج الأولي MVP والتحقق من صحة فكرة العمل وتغطية تكاليف التشغيل الأولية. 3. الجولة التمويلية الأولى Series A، أول جولة تمويلية كبيرة من رأس المال المخاطر للشركات الناشئة، وتتراوح قيمتها عادة بين $2,000,000 و$15,000,000، وتأتي بعد التمويل الأولي وتهدف إلى مساعدة الشركة على التوسع. 4. الجولة التمويلية الثانية Series B، تمويل يركز على النمو من $7,000,000 إلى $30,000,000 للشركات الناشئة التي تتمتع بملاءمة راسخة بين المنتج والسوق، مما يمكنها من التوسع في السوق وتوسيع فريق العمل وتطوير المنتج. 5. الجولة التمويلية الثالثة Series C وما بعدها، جولات تمويلية كبيرة من $30,000,000 إلى أكثر من $100,000,000 للشركات الناشئة الناضجة التي تتطلع إلى التوسع السريع أو دخول أسواق جديدة أو الاستحواذ على المنافسين أو الاستعداد للاكتتاب العام الأولي. 6. الاكتتاب العام الأولي IPO، عملية طرح أسهم شركة خاصة للجمهور في سوق الأسهم. يمكن للمنفذ الجيد أن ينجح بفكرة متوسطة، لكن المنفذ السيء سيفشل حتى مع أكثر الأفكار تألقاً. تتيح هذه العملية للشركة جمع رأس مال كبير مع توفير السيولة للمستثمرين الأوائل والموظفين. لماذا يعد استثمار المؤسس لموارده الشخصية أمراً بالغ الأهمية للمستثمرين؟ ينظر المستثمرون إلى استثمار المؤسس لموارده الشخصية كدليل قوي على التزامه وتوافقه مع أهداف الشركة. فعندما يخاطر المؤسس بمواردهالمالية الخاصة، فإن ذلك يظهر ما يلي: 1. الإيمان الراسخ. يؤمن المؤسس إيماناً عميقاً بالفكرة لدرجة أنه يدعمها بأمواله الشخصية. 2. تقاسم المخاطر. يدرك المستثمرون أن للمؤسس مصلحة ملموسة على المحك، مما يحقق توافقاً في الحوافز بين الطرفين. 3. الصمود. يرجح أن يثابر المؤسسون الذين يستثمرون لمواردهم الشخصية على تجاوز التحديات، لأنهم لا يديرون أموال الآخرين فحسب، بل أموالهم الخاصة أيضاً. 4. المصداقية. يطمئن ذلك المستثمرين بأن المؤسس لا يسعى ببساطة إلى الحصول على تمويل خارجي لاختبار فكرة عابرة، بل إنه مستثمر شخصياً في نجاحها. باختصار، يقلل استثمار المؤسس لموارده الشخصية من المخاطر المتوقعة لدى المستثمرين، ويعزز ثقتهم بأن المؤسس سيناضل من أجل نجاح الشركة بقدر ما يناضل أي شخص آخر أو حتى أكثر. الفصل الخامس: ماجستير إدارة الأعمال في الشركات القائمة. بعد نجاحنا في جمع التمويل الأولي، سادت أجواء من الحماس داخل شركة يونست. لقد كان كل الجهد والتضحية جديرين بالاهتمام. بدا الطريق أمامنا واعداً ومثيراً. بدأ الموظفين يفهمون الفكرة. لم نكن نتصور أن أكبر عقبة ستواجهنا كانت تلوح في الأفق، ولن يكون لها أي علاقة بالتعقيدات التقنية أو بجذب العملاء للتسجيل. كان نجاحنا هو المشكلة. لم نكن نعلم ذلك بعد، لكن يونست كانت تثير قلق المؤسسات المالية التقليدية وأمناء خزائن الولايات الذين يخدمونها. الخلاصة هي أن الشركات القائمة ستدافع عن مصالحها، لذا إليك ما تحتاج إلى فهمه عن الشركات القائمة قبل إطلاق مشروعك الناشئ. 1. الشركات القائمة لا ترغب في تغيير الوضع الراهن. 2. الشركات القائمة ستنافسك. 3. الشركات القائمة بطيئة وبيروقراطية. إذا كنت بصدد إطلاق مشروع ناشئ، فستضطر حتماً إلى التعامل مع الشركات القائمة في مجال عملك بطريقة أو بأخرى. لذا تأكد من خوض هذه التعاملات بعقلية استراتيجية وعقلية متشككة. خصص وقتاً كافياً لدراسة مختلف السيناريوهات، وحدد بدقة كل دافع محتمل وراء سلوك شريكك القائم. لا تفترض حسن نواياهم، بل ابحث عن الأدلة. اسأل نفسك الأسئلة الصعبة: من المستفيد من نجاحك ومن الخاسر؟ بعبارة أخرى، انتبه للسياسة على جميع المستويات، وكن صادقاً مع نفسك بشأن أي إجابات تتوصل إليها. ما يبدو مكسباً للجميع قد يبدو تهديداً لشركة قائمة اعتادت العمل بطريقتها الخاصة لعقود. الفصل السادس: ماجستير إدارة الأعمال في التوظيف. يعد التوظيف أحد أهم أدوار مؤسس الشركة الناشئة ومديرها التنفيذي، وغالباً ما يستهان به. عندما تكون قائداً للشركة، يتوقف نجاحك على اختيار الفريق المناسب. الأشخاص المناسبون في الأدوار المناسبة في الوقت المناسب يعملون جميعاً في الاتجاه الصحيح. مهما كانت فكرتك رائعة، لا يمكنك توسيع نطاقها بمفردك. ستحتاج إلى فريق قادر على تحويل الرؤية إلى تنفيذ والاستراتيجية إلى واقع. يبدأ بناء فريقك من القمة مع فريقك التنفيذي، الأشخاص الذين سيكونون بجانبك خلال تلك الأسابيع والأشهر الأولى الحاسمة. إذا كنت بصد بناء فريق خاصة للمرة الأولى، فقد تساعدك هذه الدروس على تجنب بعض الأخطاء الشائعة. 1. ركز على العقلية وليس فقط على السيرة الذاتية. 2. الأسهم هي أفضل أداة توظيف لديك. 3. التوصيات مهمة، لكن نوع شبكة علاقاتك. تتمة المقال من صفحة 5. 4. عين مجلس إدارتك كما تعين فريقك. 5. اهتم بثقافة الشركة، وإلا ستبنى من تلقاء نفسها. في النهاية، تذكر أنك في الشركات الناشئة لا تنشئ شركة فحسب، بل تنشئ فريقاً قادراً على بناء الشركة. لذا اختر بحكمة. الفصل السابع: ماجستير إدارة الأعمال في تغيير المسار. في عالم الشركات الناشئة، يقصد بتغيير المسار ما يحدث عندما تدرك أن فكرتك الأصلية لا تجدي نفعاً، وأن عليك تغيير وجهتك للبقاء. ربما لا يحقق المنتج رواجاً، أو ربما لا يكون السوق بالحجم الذي توقعته، أو ربما لا ينجح نموذج العمل. تغيير المسار يعني التعلم من هذا الواقع والتكيف معه. ولكن إليك بيت القصيد، تغيير المسار ليس استسلاماً، بل هو تكيف للبقاء والازدهار. إنه يعني الحفاظ على رسالتك حية من خلال تغيير طريقة تحقيقها. هناك عدة طرق مختلفة للقيام بذلك، مثل ما يلي: تغيير المنتج، تغيير المنتج لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، تغيير السوق، استهداف شريحة عملاء مختلفة، تغيير نموذج العمل، تغيير طريقة تحقيق الربح مثلا من المبيعات لمرة واحدة إلى الاشتراكات، تغيير التكنولوجيا، تطبيق نفس التكنولوجيا على مشكلة جديدة، تغيير قنوات التوزيع، تغيير طريقة الوصول إلى عملائك مثلا البيع المباشر للمستهلك بدلا من الشراكات. تجري الشركات الناشئة تغييرات مسارها باستمرار، أحيانا بهدوء وأحيانا بشكل جذري. ليس هذا دليلا على الفشل فحسب، بل غالبا ما يكون هو ما يضعهم على طريق النجاح. بعض من أشهر الشركات في العالم لم تبدأ بما تعرفها به على الأرجح. تحولاتنا الكبرى وما تعلمته منها. التحول من حسابات 529 إلى حسابات قانون التحويلات الموحدة للقاصرين UTMA، ثم من الإعلانات المدفوعة إلى نموذج نمو متنوع غالبا تحت ضغط زمني شديد، ومع بقاء الشركة على المحك، علمني بعضا من أهم الدروس التي تحتاج إلى معرفتها كمؤسس. من المهم التحلي بالمرونة. 2. ركز على المشكلة لا على الحل الأصلي. 3. سيرشدك عملاؤك إلى الطريق الصحيح إن أصغيت إليهم. 4. ابق في طليعة المجال. 5. ابن شبكة علاقات تتجاوز مجلس إدارتك. بالنسبة لنا، لم يقتصر دور هذين التحولين على إبقاء يونست قائمة فحسب، بل أثبتا قدرتنا على التكيف، ومنحانا التوافق بين المنتج والسوق، ورسما لنا مسارا نحو نمو مستدام. وبمجرد تحقيق ذلك، بدأ المستثمرون يولوننا اهتماما كبيرا. لم نعد مجرد شركة ناشئة طموحة، بل أصبحنا شركة تكنولوجيا مالية تعالج مشكلة حقيقية لسوق ضخمة غير مخدمة بشكل كاف وبطريقة منطقية وفعالة. الفصل 8: ماجستير إدارة الأعمال في جمع التمويل. الجزء 2: إذا كنت محظوظا ومثابرا وعنيدا بما يكفي لتستمر لفترة كافية حتى تجد توافقا بين المنتج والسوق، فسيتضح لك أمرا واحدا جليا: ستحتاج إلى المزيد من رأس المال، ليس فقط للبقاء بل للنمو وبسرعة. في عالم الشركات الناشئة نسمي هذه الجولات جولات النمو. جولة النمو هي جولة تمويل، عادة ما تكون في السلسلة B وما بعدها، تجمع لتسريع النمو بعد التحقق من صحة نموذج العمل. على عكس جولة التمويل التأسيسي، تعنى جولات النمو بتوسيع نطاق مشروع ناجح بالفعل، وإذا كان المنتج يعمل والعملاء راضون ومؤشرات الأداء واعدة، فعندها يكون المستثمرون عادة على استعداد لمضاعفة استثماراتهم. تقول الحكمة التقليدية إنه يجب عليك الانتظار لجمع الأموال حتى تنفد سيولتك النقدية، لكن الواقع عادة ما يكون مختلفا تماما. غالبا ما يؤدي جمع التمويل قبل الحاجة إليه إلى تمديد فترة التشغيل، وهي المدة التي يمكن لشركتك العمل خلالها قبل نفاد أموالها. يتيح لك ذلك البقاء متحكما بدلا من إجبارك على اتخاذ قرارات متسرعة تحت الضغط. وبالنسبة للمؤسسات من النساء، يعد هذا الاحتياطي بالغ الأهمية. لقد تناولنا سابقا صعوبة حصول النساء على التمويل، إذ تظهر الأبحاث وأنه حتى مع مراعاة عوامل مثل المستوى التعليمي والقطاع المحدد، فإن المؤسسات من النساء يحصل في المتوسط على تمويل أقل بنسبة 23% من نظرائهن من الرجال. هذه ليست مجرد إحصائيات، بل مؤشرات على وجود عوائق. ولهذا السبب تحديدا يعد جمع التمويل كلما أمكن، وليس فقط عند الحاجة، وهذه غالبا هي الخطوة الأذكى التي يمكن أن تتخذها المؤسسة. أحد أهم الدروس التي تعلمتها كمؤسس هو أنه يجب عليك التركيز على المشكلة وليس على الحل. الفصل 9: ماجستير إدارة الأعمال في عمليات الاندماج والاستحواذ. تصل الشركات الناشئة إلى مرحلة تبدأ فيها بالتفكير على نطاق أوسع، ليس فقط في النمو العضوي، بل في النمو من خلال صفقات استراتيجية، ربما تتطلع إلى شركة أخرى قادرة على سد ثغرة في منتجك أو فريقك. ربما يراك أحدهم الحلقة المفقودة التي لم يكن يعلم أنه بحاجة إليها. في كلتا الحالتين، أنت تدخل عالماً جديداً حيث العلاقات الإنسانية والتوقيت والتأثير لا تقل أهمية عن الأرقام. في شركة يونست، عشت كل جانب عملية الاندماج والاستحواذ. أولاً، قدت عملية الاستحواذ على شركتين ناشئتين، ليتل فاند وكيد فاند. صفقات سريعة وفعالة ساعدتنا على تعزيز منتجنا وفريقنا. بعد ذلك بفترة وجيزة وجدت نفسي في موقف المستهدف، حيث أصبحت يونست هدفاً لعملية استحواذ محتملة. كل ذلك، الشراء والتفاوض وتلقي العروض، حدث في غضون 4 سنوات، وعلمني دروساً لم تتناولها أي من مقررات برنامجي ماجستير إدارة الأعمال. معاً، أظهرت لي ليتل فاند وكيد فاند أن عمليات الاستحواذ لا يجب أن تكون ضخمة أو مبهرجة لتكون ذكية. إذا كنت واضحاً بشأن ما تشتريه، سواء أكان ميزة أو فريقاً أو مجتمعاً، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ تعد من أقوى أدوات النمو في ترسانة المؤسس. مغامرة البيع. كنا على وشك حصر قائمة تضم 6 مشترين محتملين، لكننا لم نكملها. ففي 10 مارس 2023 انهار بنك وادي السيليكون SVB. كنا في خضم إعادة هيكلة ديوننا الاستثمارية مع SVB، وفي خضم عروض تقديمية مجدولة للإدارة مع مشترين محتملين حين حدث كل هذا. فجأة تجمدت منظومة الشركات الناشئة بأكملها، أوقف كل مشتر محتمل العملية مؤقتا لتقييم وضعه وإدارة المخاطر الداخلية. توقفت العملية ولم نكمل البيع. مع ذلك علمتني هذه التجربة أكثر مما كنت أتخيل، إن وجود عملية منظمة أمر بالغ الأهمية، فهو يمنحك السيطرة لا السوق. يعد التفاوض على فصل الإدارة أمراً ضرورياً عندما تتراكم التفضيلات. حتى أكثر المستثمرين دعماً لمؤسس شركتك قد يكونون قساةً عندما يتعلق الأمر بالسيولة. التميز التشغيلي وليس الآمال أو عروض المشاريع هو ما يبقيك صامداً عند انهيار الأسواق. الفصل 10، ماجستير إدارة الأعمال في تمويل المشاريع الناشئة. أدى انهيار بنك وادي السيليكون SVB إلى وضعنا في قلب العاصفة. كان الوضع بالنسبة لنا بالغ الخطورة، كنا نعاني من شح السيولة، وفجأة وجدنا أنفسنا أمام أزمة وجودية حقيقية. كان تمويل المشاريع الناشئة الذي حصلنا عليه من بنك وادي السيليكون، توقفت عملية الاندماج والاستحواذ، وبدونها لن نملك رأس المال اللازم لسداد قرضنا. لم نعد نتجاوز مجرد اضطراب، بل كنا نواجه شرطاً تعاقدياً يفرضه مقرض يملك سلطة الاستيلاء على الشركة. إذا لم نلتزم بالجدول الزمني للمبيعات، يحق لبنك وادي السيليكون إجبارنا على الخضوع لإجراءات التنازل عن الأصول لصالح الدائنين AHBC. إجراءات التنازل عن الأصول لصالح الدائنين هي إجراءات إعسار على مستوى الولاية، حيث تنقل أصول الشركة إلى طرف ثالث لتصفيتها وسداد ديونها. غالباً ما تكون هذه الإجراءات أسرع وأقل علنية من الإفلاس، ولكنها حاسمة بنفس القدر. لم تكن شركتنا الوحيدة التي تواجه هذا المصير. عندما انهارت شركة SVB، أصبحت الشركات الناشئة ذات رأس المال المتغير واقعاً قاتماً، ولكنه شائع بشكل متزايد في جميع أنحاء بيئة الشركات الناشئة. الفصل 11، ماجستير إدارة الأعمال في دورات السوق. بالنسبة لأي مؤسس، يعد فهم موقعه في دورة السوق عند بدء مشروعه أحد أهم العوامل التي غالباً ما يتم تجاهلها في بناء شركة ناشئة. تتغير قواعد اللعبة بشكل جذري اعتماداً على ما إذا كان دخولك السوقي يتم خلال فترة ازدهار، عندما تتدفق رؤوس الأموال بحرية وتكون التقييمات مرتفعة، أو خلال فترة ركود عندما ينضب التمويل ويقل المستثمرون. تتمة المقال من صفحة 7، توخى الحذر، إذ تتطلب المراحل المختلفة في الدورة الاقتصادية استراتيجيات مختلفة جذرياً. السوق الهابطة هي فترة تنخفض فيها تقييمات الشركات الناشئة، ويصبح التمويل شحيحاً، وتتراجع ثقة المستثمرين، مما يجبر المؤسسين غالباً على التركيز على البقاء لا التوسع. في هذا الواقع الجديد انقلبت موازين القوى، أصبحت شركات رأس المال المخاطر هي الأقوى، وأصبح الانضباط والمرونة وكفاءة رأس المال أموراً لا تقبل المساومة. ما الذي ينجو ويزدهر عند انهيار الأسواق؟ ما أتمنى أن يفهمه كل مؤسس عن دورات السوق هو التالي: بعد كل ذروة هناك قاع، إنه أمر لا مفر منه. تنجرف فئات بأكملها في موجة من الضجيج، وترتفع التقييمات بشكل غير معقول، ثم يعود كل شيء إلى أرض الواقع. ما يهم ليس مدى ارتفاعك خلال فترة الازدهار، بل ما إذا كانت شركتك مهيئة للبقاء على قيد الحياة في الفترة اللاحقة. بينما أكتب هذا، نحن في منتصف دورة جديدة. الذكاء الاصطناعي هو المجال الرائج، والتقييمات في ارتفاع، ورأس المال يتدفق مرة أخرى. لكن التصحيح سيأتي، إنه يأتي دائما، وعندما يحدث ذلك لن تنجو إلا الشركات التي تتمتع بالانضباط والتركيز ونماذج الأعمال الفعلية. لهذا السبب يعمل أفضل المؤسسين دائما بعقلية العمل الجاد والمثابرة بغض النظر عن ظروف السوق، فهم يحافظون على السيولة ويركزون جهودهم، ولا يفترضون أبدا أن الأموال المجانية ستدوم إلى الأبد. يجب أن يكون طريق الربحية مبدأ توجيهيا دائما، وليس فقط خلال فترات الركود. الفصل الثاني عشر: ماجستير إدارة الأعمال في عمليات الاستحواذ العدائية. بينما كانت شركة يونست تكافح من أجل البقاء في ظل تراجع السوق، شعرت بثقل المسؤولية تجاه أعضاء فريقي أكثر من أي وقت مضى. ومع تبقي أسابيع قليلة فقط، كنت مصمما على إيجاد مخرج يحمي الأشخاص الذين بذلوا قصارى جهدهم في الشركة. أعطتني محادثة مع مؤسس شركة تقنية مالية أخرى بصيص أمل، فقد وصف لي كيف تفاوض على صفقة استحواذ جاهزة سمحت لمشتري استراتيجي بالاستحواذ على أصول شركته بسلاسة والحفاظ على الفريق والمنتج دون إغلاق فوضوي. بقيت تلك الفكرة عالقة في ذهني. تواصلنا مع جهة اتصال موثوقة في مؤسسة مالية كبيرة مقرها لوس أنجلوس، والتي بدورها رفعت الأمر إلى الرئيس التنفيذي. تبع ذلك عملية تدقيق سريعة اختزلت شهورا من العمل في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ إلى أسبوع واحد حافل بالأحداث. أعجب فريق المؤسسة بما أنجزناه، وأكدوا لنا الحفاظ على جميع الوظائف. كان ذلك التأكيد يعني لي الكثير. بينما كانت هذه الخطة الاستراتيجية تتبلور، دخلت مجموعة أخرى على الخط بعرض مختلف تماما، عرض كان أقل تركيزا على تحقيق الأهداف وأكثر ميلا إلى المصالح التجارية. جاء العرض عبر كيان خارجي، شعرت أنه فخ. عرضت المجموعة مبلغا زهيدا مقابل 51% من الشركة، يكفي فقط للسيطرة على مجلس الإدارة، بل اقترحوا تسريح 50% من الفريق فورا، بدءا من الموظفين الأعلى أجرا، بغض النظر عن مناصبهم أو أدائهم. بدا لي الأمر وكأنه معضلة كلاسيكية بين الخير والشر، كالاختيار بين قارب نجاة ومحيط مليء بأسماك القرش. أرسلت الملاحظات القانونية إلى مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني، وجمعت الفريق التنفيذي مجددا. كان القرار بالإجماع: سنناضل من أجل العرض الاستراتيجي. لكن لم تنتهي القصة عند هذا الحد. لدهشتي صوت 3 مستثمرين لصالح هذه الصفقة، لم يكترثوا لاستقالة الفريق التنفيذي بأكمله. كان الأمر أشبه بطعنة في الظهر في أضعف لحظاتي. في تلك اللحظة أدركت تماما الفجوة الجوهرية بين المؤسسين والمستثمرين، وهي فجوة لم أكن قد استوعبتها تماما حتى تلك اللحظة. بالنسبة لي كانت الشركة تتحدد بثلاثة عناصر: المنتج والرسالة، والأهم من ذلك كله فريق العمل. كنت على استعداد لقبول مبلغ أقل والتنازل عن حصة أكبر من الأسهم مهما تطلب الأمر للحفاظ على ما بنيناه معا. لكن بالنسبة لهؤلاء المستثمرين الثلاثة، لم تكن يونست سوى بند في جدول رأس المال، لا أكثر من مجرد خانة في جدول بيانات. لم يروا الأشخاص الذين يقفون وراء المنتج، ولا العلاقات التي تسير كل شيء. عندما نظروا إلى خيارينا، لم يروا سوى حساب واحد: أي صفقة تحافظ على حصة أكبر من أسهمنا. حقيقة أن اختيارهم سيدمر الفريق ويضعف المنتج، ويؤدي في النهاية إلى انهيار الشركة، وهو ما لم يكن ضمن حساباتهم. الخاتمة: الفرص الثانية تجلب النجاح. في اليوم الذي استيقظت فيه وأدركت أنني لم أعد أملك شركة يونست، شعرت وكأن جزءا من روحي قد انتزع مني. بعد بضعة أشهر، عندما هدأت الأمور واستطعت أخيرا التفكير بوضوح، عدنا إلى مجلس الإدارة، حيث تتمة المقال من صفحة 8. كان هناك اقتراح لمساعدتنا في مواصلة مهمة يونست. عملية استحواذ إداري وإعادة هيكلة رأس المال، لكن المستثمر الذي استحوذ على الشركة عرقل ذلك. عندما أغلق هذا الطريق سلكنا طريقا آخر، بدأنا من جديد، أطلقنا شركة جديدة وأطلقنا عليها اسم موست. تواصل هذه الشركة المهمة التي بدأتها يونست، مساعدة الآباء على بناء مستقبل أفضل لأطفالهم، لكنها مبنية على أساس أقوى، بخبرة أعمق ووضوح أكبر، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي لتحسين كيفية تلبية المنتج لاحتياجات الآباء الشباب. بالنظر إلى الماضي، أستطيع أن أرى بوضوح أن سنوات الست مع يونست كانت بمثابة شهادة الماجستير الحقيقية في إدارة الأعمال، وكل ذلك قادني إلى أهم درس على الإطلاق. الأمر كله يتعلق بفريقك، الأشخاص الذين يختارون بناءها معك ويؤمنون بها معك ويخوضون الصعاب معك هم من يدومون، هم من يعرفون الشركة. آمل أن تكون قصتي بمثابة خارطة طريق للمرونة. كل درس مكتسب بصعوبة له أهميته. فعل الصواب دائما مهم، ستتعلم أكثر من الأخطاء التي تفشل أكثر مما تتعلمه من النجاحات التي تسير بسلاسة، ولن يهتم أحد بحلمك بقدر اهتمامك به، لذا احمه، دافع عنه، وإذا فقدته يوما فافعل ما فعلته، استفد من كل ما تعلمته وابدأ من جديد، وهذه المرة ابنه بشكل أفضل. كاسينيا يودينا الحاصلة على شهادة محلل مالي معتمد CFA، رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا المالية، ومؤسسة منصتي يونست وموست المصممتين لمساعدة العائلات على الاستثمار في مستقبل أبنائهم المالي. بعد عقد من العمل في مجال التمويل التقليدي لدى كابيتال جروب وجي بي مورغان، أطلقت منصة يونست في عام 2018 لتسهيل الوصول إلى الاستثمار المعفى من الضرائب للآباء. جمعت الشركة ما يقارب 40 مليون دولار، وحظيت بتغطية إعلامية في صحيفة وول ستريت جورنال وقناة CNBC وموقع تيك كرانش. في عام 2023 شاركت في تأسيس موست لدعم بناء الثروة عبر الأجيال. تحمل يودينا شهادة ماجستير إدارة الأعمال من كلية أندرسون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وحصلت على شهادة محلل مالي معتمد CFA، وتعيش في لوس أنجلوس مع عائلتها.